الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم التيمي قال حدثني أبي قال خطبنا عليهم رضي الله عنهم على منبر من أجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما فيها من صحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عين إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أبنان، فمن أخطأ مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وإذا فيها من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا من الأحاديث الأمات التي فيها نسف لمذهب أهل الضلال، وهذا الحديث احتوى على فوائد جليلة، ولذا أعاده الإمام البخاري في صحيحه في 9 مواطن يأتي ذكرها وبيان تبويب الإمام البخاري عليها، موجهين إن شاء الله التبويب مع الفائدة المذكورة فيه. فأقول: وبه سبحانه أصول وأجول وعليه التفلان وهو المستعان. هذا الحديث له سبب، وهو أن جماعة من خواص علي وأصحابه سمعوا ما يدور على ألسنة الناس في حياته من غلو فيه رضي الله تعالى عنه، فسألوه عن العلم الذي عنده، وهل خصه النبي صلى الله عليه وسلم أو خص أحدا سواه من أهل البيت بعلم زائد عما كان معلوما بين الصحابة؟ هل يوجد في ديننا أسرار؟ هل يوجد في ديننا دين للخواص ودين للعوام؟ هل يمكن أن نصدق أن النبي كان يناجي عليا وأبو بكر وعمر يستمعان كأنهما زنوج لا يفهمون شيئا فيما يجري بين علي والنبي؟ هل هذا دين؟ زعم قوم أن عليا خص بأسرار وله خصائص، وقد علم الغيب وهو جنين في بطن أمه، ثم جاءه علم الأنبياء جميعا، ثم له ولآل بيته نور يخرج من الأرض إلى السماء، عمود نور يكتب فيه صحائف ما يعمله الناس في صحائفهم، فيعلمون ما يجري في الكون ولا يغيب عليهم شيء، وكلما تأخر الوصي علم علم الذي قبله، وبقي هذا العلم ثابتا إلى هذا الزمان، فالوصي في هذا الزمان يعلم ما لم يكن يعلم عليا، لأنه علم علم علي وعلم علم من بعد علي، والوصي الآتي يعلم أكثر ممن قبله، وهكذا. هذا قوم لهم دين على هذا الحال. وهذه الكلمات التي قلتها ليست من رأسي ولا من كيسي ولا من عندي، هذه كلمات موجودة في كتاب الكافي للكليني. وكتاب الكافي للكليني عند القوم بمثابة الصحيح الذي نقرأه، لكن شتان بين الحقائق والبينات والأدلة الدامغات وبين الخرافات والترهات والأكاذيب والتمويهات التي ينبني عليها الباطل ويحاولون أن ينفخوا فيه حتى يكون له سوقا وحتى يروج على أصحاب الفهم السقيم والدين غير المستقيم. علي رضي الله تعالى عنه سأله جمع، ففي كتاب البخاري في غير هذا الموطن بسنده إلى أبي جحيفة وهو وهب السوائي رحمه الله، قال: قلت لعلي: هل عندكم علم غير ما في كتاب الله؟ فقال علي: لا. وفي رواية عند البخاري حلف على ذلك، لأن المقام مقام مهم والأمر يحتاج إلى تأكيد. فقال علي: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ليس عندنا علم إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة أو فهم أعطيناه أعطيه الواحد منا. هذا الفهم أمر مشترك بين الخلق، يفهمون كلام الله ويفهمون كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله إلا كتاب الله أي علم مسطور مكتوب، وقوله أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عنده صحيفة فيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مسطورة مكتوبة، وستأتينا وقفة معها بعد قليل. ماذا كان في الصحيفة التي معه؟ وكان علي رضي الله تعالى عنه يكتب، وقد كتب ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب أمات الأحاديث وكليات الأحاديث التي رأى أنها تنفعه، فخطها في صحيفة، وكان قد وضعها في قراب السيف، في غمد السيف، كتابه مع سيفه. ما أجمل الحق مع القوة، إذا كان السيف يحمل بحق ما أجمله. الحق بلا قوة جميل، والقوة جميلة، لكن الخير كله في الحق مع القوة. فأتى الله عليا قوة علم وقوة بدن، قوة فهم وقوة جهاد، فكان واضعا فهمه وكليات ما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراب سيفه، في غمد سيفه. فسئل كما ثبت في البخاري، سأله أبو جحيفة وهب السوائي، وسأله كما ثبت عند النسائي في مسنده، سأله الأشتر النخعي وقيس بن عباد، سأله عن أيضا عن هذا الموضوع. ففيما حفظ لنا من العلم الرواية أن ثلاثة من أصحابه سألوه، الأشتر النخعي وقيس بن عباد وأبو جحيفة السوائي وهب، ثلاثة سألوه. وهذا السؤال في إشارة إلى أن الكلام وأن الغلو في علي كان قديما.
السلام عليكم. صاحب السيارة المتسوبيشي المانسر سيلفر رقم 53290 مسك الطريق، بارك الله فيكم. هذا الاتباع يعني سيارة سيارات مع الشارع
ما أجمل العلم والفقه حتى في مصف السيارة، أن تكون فقيها في أين تضع سيارتك، هذا يحتاج إلى فقه وفهم. الله رزقنا وإياكم الفهم إن شاء الله، والجهل أو عدم الانتباه وعدم الفقه يولد هذه المشاكل. على مستوى السيارة كيف الجهل الذي يرتع فيه الإنسان طوال حياته. صلى الله العفو العافية. طيب إخواني بارك الله فيكم، العلماء اختلفوا في نقطة مهمة ينبغي أن نفهمها، هل قوله صلى الله عليه وسلم إلا فهم أوتيه أو أعطيه الرجل كان هذا من الاستثناء المتصل أم من الاستثناء المنفصل؟ ماذا ينبني على ذلك؟ ينبني على ذلك أمر مهم. سئل هل عندكم من علم، عندكم علم مكتوب؟ قال ما في هذا الكتاب مكتوب، ما في هذه الصحيفة مكتوب، إلا فهم أعطيه الرجل. هل الفهم الذي كان يستنبطه علي من كتاب ربنا وأحاديث نبينا كان مكتوبا عنده؟ فإذا كان الاستثناء متصلا كان الفهم مثل الكتاب والصحيفة، وإذا كان منفصلا يكون الاستثناء شيئا آخر ليس مكتوبا. وهذا يستدعي منا أن ننظر في الطرق فيما ورد، فهذا أمر يحتاج إلى نقل. ووجدنا عند أحمد بسند جيد من طريق طارق بن شهاب قال شهدت عليا على المنبر، يقول طارق بن شهاب تابعي جليل كوفي، يقول شهدت عليا وهو على المنبر يقول ما والله ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. وهذا يشير إلى أن قوله أو فهم أوتيه الإنسان هو أداة وعدة للفتوى وللفهم وللاستنباط، وليس المراد أن هذا الفهم قد ترجم وأصبح كتابا، حتى لا يظن ظان أن الجفر من كتابة علي أو فهم أوتيه الإنسان. والجفر مكذوب على علي رضي الله تعالى عنه كما ذكرنا في الدرس الماضي. إذن قوله إلا فهم أوتيه الرجل أي أتانا الله كتابا وما في هذه الصحيفة ثم الفهم. وهذا يفيد أن الصحابة كانوا يجتهدون، والاجتهاد كان قائما في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته لما ابتعد الصحابة عنه، لما أرسل النبي قاضيا، أرسل أبا موسى وعليا رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن، فكان يجتهدان، فالاجتهاد كان قائما والفهم قائم. فالكتاب والسنة فيهما ما يكفيان حياة الناس، لكن نحتاج إلى أفهام سليمة صحيحة فهمت الوحي ودرسته وبنت عليه وألحقت غير المنصوص بالمنصوص. لا يوجد حكم لله ليس له فيه حكم، فكل الأحكام إلى يوم الدين موجودة في كتاب ربنا وأحاديث نبينا، وإن لم نستطع أن نخرج لها حكما فمن جهلنا ومن قصورنا، وليس العيب في ديننا. فالنصوص شاملة وافية كافية لحاجات الناس إلى يوم الدين. ولذا علي رضي الله تعالى عنه جمع الخير كله في جوابه، قال هل عندكم من علم؟ قال ما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة من أحاديث وفهم يؤتى الإنسان. لابد من فهم الاستنباط الصحيح. يقول الإمام البخاري خطبنا على منبر من آجر، قلنا الآجر الطوب المشوي، الآجر قلنا عنه طوب مشوي وهي كلمة بالفارسية، وفي هذا إشارة إلى أن الفرس دخلوا في ذاك الوقت، حتى أن لهجتهم دخلت في لهجة المسلمين، ولا سيما من عراق العجم، العراق عراقان، عراق عرب وعراق عجم. فقديما في كتب الجغرافيا قديما كانوا يسمون إيران وما وراء النهر عراق العجم، كانوا يقولون عنها عراق العجم. إحنا اليوم نقول عن البلاد العربية الأهواز أو الأهواز وغيرها نقول عنها من إيران، وكنا نقول قديما عن إيران عراق. كنا نقول قديما عن إيران عراق، لكن عراق العجم نخصها بعراق العجم. قال: وعليه سيف فيه صحيفة معلقة. في سؤال الأشطر قال: من وفيه صحيفة في قراب سيفه، أي في غمد سيفه. فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. عند البخاري في كتاب الجهاد قيل له: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا والله، إلا ما في هذه الصحيفة. إذن الوحي من فيه؟ إلا ما في هذه الصحيفة. وهذا دليل على ما ذكرته لكم في هذا الدرس مرات وكرات وسبق وكرره وأعيده، أن السنة وحي، السنة وحي. سئل: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: إلا ما في هذه الصحيفة. إذن السنة وحي. في كتاب الديات في صحيح البخاري سئل: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ عندكم شيء خصكم به رسول الله مما ليس في القرآن؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة، إلا ما في قراب هذه الصحيفة. إذن ما خص النبي صلى الله عليه وسلم عليا ولا آله بعلم زائد، أمره الله بالتبليغ وبلغ، وبلغ جميع الخلق. لا يوجد في ديننا أسرار، لا يوجد في ديننا ظاهر وباطن، لا يوجد أن الشيخ يجلس توضأ صلي معنا يا شيخ، قال: ما تدرون أنا أتوضأ بماء الغيب وأنا من أهل الخطوة وأصلي في الكعبة. إبليس خير من هذا، هذا دجال كذاب مفتئت على الله وعلى دين الله. وبعض العوام يصدقون مثل هذه الأشياء ويعتبرونها من الكرامات، وإذا وقع شيء من ذلك هذا من إبليس. قال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ، أي من الوحي، إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. في رواية عند مسلم جميلة جدا أخرجها الإمام مسلم بسنده إلى أبي الطفيل عن علي رضي الله تعالى عنه، قال علي: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما في قراب سيفي هذا، إلا ما في قراب سيفي هذا. يعني النبي حدث بهذه الأحاديث، أنا كتبتها غير من مكتوبها، أنا حفظتها وضبطتها ضبطين، ضبطتها ضبط صدر وضبطتها ضبط سطر، ضبطتها فوعاها قلبي، وضبطتها فحفظها سيفي، فجعلت في غمد سيفي، فضبطتها ضبطين. فالعلم يتسابق به المتسابقون، كلما أعطيت العلم شيئا أعطاك، كلما ضبطت وحفظت وكتبت ودونت أعطاك. قال: فنشرها، إما نشرها بنفسه أو وهو على المنبر أعطى واحد فنشرها. يقول تيمي: فإذا فيها ما يوجد في هذه الصحيفة، فإذا فيها أسنان الإبل، فإذا فيها أسنان الإبل، أسنان الإبل قلنا بنت لبون وبنت مخاض، وهذه تلزم في حكمين من أبواب الفقه، أبواب الزكوات وأبواب الديات، الدية والزكاة. قال: فإذا فيها أسنان الإبل. أبو جحيفة يقول لعلي في كتاب الجهاد والسير في صحيح البخاري، يقول له: ما في هذه الصحيفة؟ فيقول علي رضي الله تعالى عنه: العقل وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر. رواية أخرى ما يوجد هذه الصحيفة قال العقل. إيش المراد بالعقل؟ الإبل. العقل هي أسنان الإبل، والإبل سميت عقلا لأنها تعقل في مرابضها، أصحابها يعقلونها، وفيها فكاك الأسير أن الواجب على المسلمين أن يفكوا أسراهم. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العان، أي فك الأسير، إخراج المحبوس من حبسه في سجون الكفار أو فكاك الأسير من أسره في سجون الكفار واجب شرعي على كل مسلم يستطيع أن يفعل ذلك. الذي يستطيع أن يفك الأسير النبي أمر بذلك. في هذه الصحيفة فك الأسرة، في هذه الصحيفة فكاك الأسير. في رواية عند مسلم من طريق طارق بن شهاب قال فإذا فيها، أي فإذا في الصحيفة، فرائض الصدقة والديات. فرائض الصدقة أي زكوات، وهي تلتقي مع الرواية التي معنا أسنان الإبل. فرائض الصدقة والديات، أسنان الإبل في الديات إلى آخره. الرواية التي معنا فيها أن في هذه الصحيفة وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا. المدينة حرمها رسول الله، ومكة حرمها إبراهيم، فدعا إبراهيم واستجاب الله له، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل المدينة حرما، قال اللهم اجعل حبا للمدينة كحب مكة وأشد، فحبب الله المدينة لجميع المسلمين ببركة دعاء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن أنس لما كان النبي يغيب عن المدينة ثم يعود فيدخل فيها ويرى جدرانها وهو على دابته يضرب برجليه على جنبي دابة فرحا بقدومه للمدينة، كان لما يخرج عنها ويعود إليها يفرح فرحا شديدا صلى الله عليه وسلم. النبي يقول من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل، من استطاع أن نموت في المدينة وأن نحشر وأن نموت في البقيع نسأل الله ذلك. فكان عمر كما في موطئ مالك يقول اللهم موتة في بلد نبيك، اللهم موتة في بلد نبيك. فالمدينة نحبها ونحب ما أحب النبي منها، أحب النبي منها أحد، اللهم إن هذا جبل نحبه ويحبنا، نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بما قال. حجارة نحبها لحب النبي لها، ونحبها لأن النبي أخبرنا أنها تحبنا، هي تحبنا نحن نحبها. المؤمن يؤمن يسلم ما دام أن الخبر صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم. قال إذا في الصحيفة المدينة حرم من عاير إلى كذا. في رواية عن مسلم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا فيها أي المدينة من عاير إلى ثور. وعاير وثور جبلان صغيران في شمال وجنوب المدينة، هذه حدود المدينة حرم لا يجوز أن يصاد فيها ولا يجوز أن يحدث فيها ولا يجوز أن يؤذى المحدث أن يؤوى المحدث فيها ولا يجوز أن يتعاون فيها مع أحد على شر أبدا. ما بين هذين الأمرين حرم، لا يجوز أن يكون فيها معصية. والويل كل الويل لمن تجرأ فاقتحم حمى الملك، هذه منطقة حمى لله الذي يعتدي عليها كمن يعتدي على حمى الملوك، كل ملك في قصره له حمى، فالذي يأتي في حمى يراد به شرا، ما تأتي لحمى الملك إلا وأن تريد شرا بالملك، فلله حمى، فحمى الله محارمه المحرمات والذي حرمه، والذي حرمه حرم مكة وحرم المدينة. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فمن أحدث فيها حدثا، من أحدث في المدينة ما بين هذين الحدين ما بين عير وثور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيها حدثا، أي من انتهك هذا التحريم من الاعتداء على المسلمين أو من الابتداع في الدين أو من ارتكاب المحرمات، سواء في حق الآدميين أبدانهم أو أعراضهم أو أموالهم أو أبشارهم أو على طير المدينة، على طير من طيور المدينة، من أحدث فيها حدثا، من اعتدى على أحد من أهل المدينة، على أحد من المسلمين، حتى على الطير، من اعتدى أو أحدث في دين الله، نصر حراما، نصر بدعة، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله، فعليه لعنة الله. تحتمل فعليه لعنة الله أمرين، تحتمل أن هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يلعن فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وتحتمل أن هذا خبر فقد وقع في لعن قد تحقق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والناس المعتبرين من المؤمنين أجمعين، فعليه لعنة الله، إما أن يراد بها خبر بأن اللعنة قد حصل وتم، أو أن يراد بها طلب، طلب النبي يطلب من ربه على لسانه وعلى لسان ملائكته وعلى لسان الناس جميعا أن يلعنوا من أحدث في المدينة أو من آوى محدثا، من ارتكب حراما أو ارتكب بدعة. أهل المدينة من أهل الديانة من أهل الخير، إن رأى قريبا له محدث يدخن أو يحلق لحية أو مشابه، لا يجرؤ أن يدخله بيته لليوم، لا يستطيع يدخله بيته. إن رأى رجلا عنده بدع، عنده خرافات، عنده الدين هكذا، ماخذ الدين دون تهم ودون تدين صادق، للآن أهل المدينة صلى الله عليه وسلم ثبتهم على هذه الخصلة، لا يجرؤون أن يطعموا أو أن يسقوا، مع أنهم أكرم الخلق. اذهب إلى رمضان وانظر كيف يتبارى الأخيار في تفطير الصائمين، لكن يخاف أن تنزل عنده، وهذا حال كل مؤمن. فما ينبغي أبدا أن ينصر بأي نوع من النصرة من يحدث في تلك الديار في تلك البلاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قلنا هذا يحتمل أمرين، إما أن النبي يطلب من ربه أن يلعن، وإما أن يخبر النبي أن النبي قد لعن، أن الملائكة قد لعنت، وأن الناس قد لعن. تأمل معي تتمت الحديث الخطير جدا، قال: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله صرفا لهذه العقوبة، عقوبة متحققة، لا يقبل أي شيء يصرف أو لا يقبل أي فدية تمنع من هذا اللعن. لا يوجد صارف ولا يوجد فدية لهذا الوعيد الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لا يقبل الله صرفا ولا عدلا. العدل الفدية، يقع الإنسان في معصية يؤدي فدية، يدفع فدية تذهب المعصية ككفارة اليمين مثلا، أو من أتى أهله في رمضان يصوم شهرين متتابعين ويذهب الوزر، لأن الكفارات جوابر للذنوب، كما أنها زواجر للعباد، هي زواجر للعباد وجوابر للذنوب، وجانب الجبر مقدم على جانب الزجر. لكن هذا الوعيد عليه من فعله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يوجد شيء يصرفه، ولا توجد فدية أو عدل يمنعه، فهو وعيد متحقق. والله إخواننا الذين يذهبون العمرة والحج ينبغي أن يتفقدوا أحوالهم، وينبغي أن يعلموا أن الأمر خطير، وأن الأمر ليس بسهل، وأن الذي ينزل في تلك الديار عليه أن يحفظ لسانه، وأن يحفظ أفعاله، وأن يحفظ خلجات قلبه. المدخنين في المدينة إذا أراد يشرب دخان يخرج من المدينة حوالي 10 كيلو لما يجد واحد يبيع دخان، وبعض الأشقياء يمشي 10 كيلو ويخرج من الحرم حتى يشتري دخان ويدخل به في الحرم. بعض الأشقياء يفعل هذا، والخبر خطير. تقف أمام المرآة في الفندق تحلق لحيتك مصيبة في المدينة، أن تفعل أي فعل في مخالفة مصيبة في مكة والمدينة. الأمر ليس بسهل، الأمر خطير جدا. لماذا؟ لأن من العادي أن يكون الغن بالغرم، إن غنمت غرمت، وهناك موطن الغنم. إيش موطن الغنم؟ الصلاة 100,000 صلاة، والصلام 1,000 صلاة، كما أنك تغنم إيش؟ تغرب، كما أنك تربح تخسر. فمن أراد أن يذهب عليه أن يذهب بفهم وعلم وصدق وإخلاص، وأن يقبل الله عز وجل بنية صالحة. كثير من الناس يقول والله الشيخ بعد برجع الحج والعمرة والله ماني طايق العبادة، ماني مستطيع أقرأ القرآن. إيش عملت يا مسكين؟ لما صار قلبك هكذا إيش عملت هناك؟ تجلس بعض مجالس الناس غيبة ونميمة واستهزاء بالدين وتكلم كلام في المشايخ وطعن في الفضلاء، أعوذ بالله، إيش هذا؟ هذا في حرم الله؟ وهذا كثير. حال الحاج والمعتمر هناك كحاله هنا، لا فرق، ما تذهب. إذا كان حالك هكذا لا تذهب. أنا أنصح الذي يبقى حاله هو أنا أنصحه حتى يخلص عند الله، أنا أنصحه ألا يذهب. لا تذهب، لا تذهب لا لحج ولا عمرة. إذا أديت حجة الفريضة يبقى، إذا أردت أن تذهب ينبغي أن تزن أقوالك وأفعالك وخلجات قلبك بميزان الشرع، وإلا فعلى نفسها تجني براش، وإلا تجني على نفسك، تجني على دينك، تجني على حسناتك، يلعنك الله وتلعنك الملائكة ويلعنك الناس أجمعين. لا يقبل الله منك صرفا ولا عدلا، لعن متحقق لا يمكن أن يحاد عنه. فرق تنام والملائكة تدعو لك ويتنام الملائكة تلعنك، فرق كبير، فرق. كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فنامه متوضئ كلما تقلب الفراش قالت الملائكة اللهم اغفر لها اللهم ارحمها، وبين أن تنام الملائكة تقول اللهم العنها. فرق كبير بين أن تنام والفضلاء والصلحاء وطلبة العلم لم يرفعون أيديهم يقول يا رب اغفر لفلان، يا رب ارحم لإحسانه وخلقه، وبين أن يرفعوا أيديهم فيقول اللهم العن فلان، اللهم انتقم من فلان، اللهم خذ حقنا من فلان، اللهم من آذانا فانتقم منه، اللهم من تقصدنا فرد كيده في نعره، اللهم من كذب علينا فعامله بما يستحق. فرق كبير بين أن تقول هذا أو تقول هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا في هذا الكتاب ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. ذمة المسلمين واحدة، عهد المسلمين واحد، ذكر أو أنثى. إذا أعطى عهدا لكافر بأن لا يقتل على أن يتدبر الدين ويتأمل الدين، فإن أعطاه وكان محاربا، إذا أعطاه رجل أو امرأة فحينئذ عهد المسلمين ذمتهم واحدة، يجب على جميع المسلمين أن يحفظوا هذا العهد. أم هانئ كان زوجها كافرا وأسلافها، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة هرب زوجها، وبعض أقارب زوجها أعطتهم أم هانئ العهد والأمان، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أعطيكم العهد ألا يقتلكم رسول الله. قال أعطونا عهد حتى نفكر في الدين، إيش نقول موقفنا، نسلم أو لا نسلم. فذهبت أم هانئ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يغتسل وابنته فاطمة تغطيه تحجبه عن الناس من شعثاء السفر. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى ثم أخبرته بالخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أمها، وكانت ابنة عمه أمهان أخت علي، أمهان بنت أبي طالب بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو يغتسل دخلت فقال من؟ فقالت أم هانئ، فقال يا مرحبا يا مرحبا بأم هانئ، حياها ورحب بها. فقالت إن عليا يتهدد يعني أقارب زوجها بأن يقتله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت؟ فقالت لقد أجرتهم أعطيتهم العهد. فقال صلى الله عليه وسلم لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، لقد أجرنا، يتكلمون عن المرأة ويتشدقون بحقوقها ويكذبون علينا ويريدون أن يحرروها، فوالله إنهم يريدون أن يحرروها من حجابها ومن دينها ومن خلقها ومن عفتها، تحرير مزيف تحرير كاذب، هذا هو تحرير المرأة، هذا هو التحرير الصحيح الشرعي للمرأة، أن ذمة المرأة كذمة الرجل، وأن عهد المرأة كعهد الرجل، وأن المرأة إن أعطت عهدا فهو كالرجل. لقد أجرنا من أجرت يا أمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن ذمة المسلمين واحدة، إذا واحد أعطى لكافر ذمة وعهد فيحرم على جميع المسلمين أن يتعدوا عليه. إذا طلب مسلم، إذا طلب كافر من مسلم في أرض المعركة وجاء ليقتلنا ويحمل السلاح علينا فقال أنا أطلب العهد، أعطوني العهد أفكر، أعطوني يوم يومين أشوف إيش مصيري، فإذا أسلم انتهى الأمر. فذمة المسلمين واحدة، أي مسلم يعطي عهد فيجب على جميع المسلمين أن يفوا بعهد العهد، يسعى بها أدناهم، أدناهم الناس في المجتمعات طبقات، في الأموال طبقات، وفي المهن طبقات، وفي الأنساب طبقات، وفي الغنى والفقر طبقات. أدنى الناس نسبا، أدنى الناس مهنة، أدنى الناس مالا، أدنى الناس علما، أدنى الناس مقاما، يسعى بها أدنى. يستفاد من هذا أن كل مسلم في المجتمع رجل أمن حريص على أمن الدولة. ولم يعرف المجتمعات في تاريخ البشرية ولن تعرف إلى يوم الدين أمنا مثل الأمن الذي كان في زمن رسول الله. وهذا لون من ألوان هذا الأمن، كل رجل سلاحه عنده، كل رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عنده سلاحه. لذا عقوبة الذي يخرج على المسلمين بالسيف والقتل عقوبته حد الحرابة، تقتل الأيدي والأرجل من خلاف. لماذا؟ لأن السلاح بين يدي جميع الناس، فكانت العقوبة شديدة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا فيه هذا الذي اعتنى به علي، علي انظروا ماذا اعتنى، اعتنى بالقضاء أسنان الإبل، اعتنى بجمع المال من الناس، من الذي يقوم بجمع الزكوات؟ علي أمير المؤمنين، ما في مقام علي. من الذي يحكم في الديات وفي القتل؟ علي رضي الله تعالى عنه. من الذي يعاقب من يعتدي على حرمات الله؟ علي رضي الله تعالى عنه. من الذي يرعى حفظ ذمة المسلمين؟ علي رضي الله تعالى عنه. إذن كتب من كلام رسول الله ما يلزمه، أشياء بالنسبة إليه قوانين، قوانين كلية كتبها لأنها تلزمه، لأنها تخصه، يجب عليه أن يرعاها وأن يحققها، فأثبتها. فكما أثبتها في صدره أثبتها في سيفه. والله إن مكانها لا يصلح إلا أن يكون في غمد السيف. كلها تحتاج إلى سيف، كلها تحتاج إلى سيف. فرضي الله تعالى عنه ما أحنكه وما أحكمه وما أفهمه، وضعها في السيف، كلها تحتاج لمثل هذا، يرعاها ويحفظها. قال: وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما، من أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من أخفر مسلما، ما معنى قوله من أخفر مسلما؟ معناها من اعتدى على ذمة مسلم. إيش يعني؟ يعني رجل كافر طلب مني الأمان فدخل في الأمان الذي أنا أعطيته، فجاء مسلم آخر فقتله، قتل من؟ قتل من أنا أمنته. فإن قتله فيكون قد أخفر ذمتي، يكون قد اعتدى على من أمنته. فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم من أخفر مسلما، أي من اعتدى على ذمة مسلم، من اعتدى على رجل كافر فقتله وقد طلب العهد من مسلم ذكرا كان أو أنثى، والمسلم قد أعطاه الأمن، فالذي يفعل ذلك عليه لعنة الله. مسلم يقتل كافر، والنبي يقول عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لكن أي كافر؟ الكافر الإيش؟ المعاهد الذي أخذ العهد، لا المعاهد. الكافر المعاهد الذي يأتينا يطلب العهد، والكافر المعاهد الذي يطلب أن نعطيه مدة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي أخرجه البخاري: من اعتدى على معاهد، أي على ذمي، لم يرح رائحة الجنة. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. يعني واحد نصراني في بلاد المسلمين أهل عهد أهل ذمة، لا يجوز قتلهم، من قتلهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة. هؤلاء هم أهل العهد، هؤلاء هم المعاهدون. فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم ختم الحديث بقوله: وإذا فيها، أي إذا في الصحيفة، من والى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. في الحديث الآخر: من انتسب إلى غير المواليه. في الأصل في الإنسان أن ينتسب إلى مواليه، يقال فلان ابن فلان ابن فلان، القرشي مولاه، الأنصاري مولاه، والمولى إن أطلقت يراد بها أمران: وحتى يتميز الأمران بعضهم يقيدها بقيد فيقول: المولى من فوق والمولى من تحت. والمراد بالمولى السيد، ويراد بالمولى العبد. المولى يراد به السيد ويراد به العبد. فإذا قيل المولى من فوق يراد به إيش؟ يعني تقول للسيد: من مولاك؟ يقول فلان، يعني عبده. وتقول للعبد: من مولاك؟ يقول فلان، يعني سيده. فالسيد المولى من فوق، والعبد المولى من تحت. والعبد أو الأمة، العبد الذكر والأمة الأنثى، إن ملكه الإنسان فله أن يبيعه وله أن يشتريه. وكان الناس قديما يتاجرون، فيشتري إماء ويشتري عبيدا ويناكح هؤلاء لهؤلاء، ويخرج الأولاد عبيد فيكثر ماله، ويحرم شرعا أن يفرق بين المرأة وبين أولادها، وأذن الشرع للفقير الذي يبتغي العفة فلا يقدر أن ينكح أمة غيره شريطة أن لا يقدر على أن يطول الحرة. فإذا نكح الحر أمة غيره فأولاده أرقاء لمن يملك الأمة. القاعدة عند العلماء أن الأولاد من حيث الحرية والرق يرجعون إلى الأم لا إلى الأب. يعني لو رجل، لو أن رجلا نكح أمة غيره، يعني رجل نكح أمة عند رجل يملكها رجل، فولدها استولدها، فالأولاد إيش؟ عبيد للسيد. الأولاد عبيد للسيد. لذا كان ابن عباس يقول: لئن يستمي أحدكم أحب إلي من أن ينكح أمة غيره، لأنه إن نكح أمة غيره رق بعضه، أو رق بعضه، أصبح بعضه رقيقا، أصبح بعضه رقيقا. الأمة تنكح، من الذي ينكحها؟ مالكها. إن زوجها فلا يجوز لزوجها أن ينكحها، لا يجوز لمالكها أن ينكحها. إذا السيد زوج الأمة فلا يجوز لمالكها أن ينكحها، لا يجوز أن يجتمع فيها مآن. وقد يملكها لكن يزوجها لعبد عنده، أو يزوجها لحر، لا يجوز للسيد حينئذ أن ينكحها. والأمة كلما كانت شوهاء كانت أثمن، لأن الذي يختار الإماء النساء، فإذا جاءت الأزواج أن يطأوهن فالمرأة تغالي في أن تنتقي أمة شوها حتى لا تمكن سيدها من وطئها. ولذا وطئ الأمة يسمى في شرعنا تسري وليس بنكاح، والتسري سمي تسريا إما لدخول السرور على النفس وإما لفعل الوطئ بالسر، قالوا عنه تسري ولم يقولوا عنه نكاحا. والإماء والعبيد لهم أحكام كثيرة، لكن كثير من الناس هذه الكلمات التي نقولها لا يفهمها ولا يعرفها، ولكن المراد هنا في الحديث الذي معنا أنه يحرم على الرجل أن ينتسب إلى غير مواليه حتى نعتق، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين قال إنما الولاء لمن اعتق. الولاء لمين؟ للسيد الذي يعتق. فإذا رجل مولى، نأخذ الحديث مرة أخرى، يقول وإذا فيها من والى قوما بغير إذن موالي، إذا انتسب إلى غير من اعتقه فتشبع بما لم يعطه فنسب نفسه إلى غير مواليه، أراد أن يدلس، أراد أن يترفع، أن يتشبع بشيء هو ما حصله، فهذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أما إذا المقصود كان أن يواليهم بمعنى أن يساعدهم بإذن مواليه وأن يخدمهم، فهذا ليس بداخل في الحديث، لأن المراد بالحديث كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه قال إنما الولاء لمن أعتق. من أعتق هو الذي يكون له ولا، تقول فلان عم ابن فلان ابن فلان، ثم ينسب إلى عشيرة الذي أعتقه مولاه، يقال مولاه. هذا الحديث فيه فوائد جمة، نأخذ الفوائد على عجلة ونأخذها من تبويبات الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله وضع هذا الحديث في كتاب العلم، وبوب عليه بقوله باب كتابة العلم. هل هذا الحديث يدل على كتابة العلم؟ فيه ما يدل على كتابة العلم. أين؟ في أن علي كتب صحيفة، فأن النبي معناه رخص في كتابة العلم. انظر البخاري، البخاري قالوا عن، احفظوا هذه العبارة سنكررها كثيرا في دروسنا، البخاري قالوا عن فقهه في تراجمه، فقه البخاري في التبويبات، تراجم يعني التبويبات. خذوا الآن الكتب والأبواب التي وضعها الإمام البخاري، وضع هذا الحديث تحتها، فأورده في أول موطن في كتاب العلم في الصحيح برقم 111، وبوب عليه بقوله باب كتابة العلم. إذا دل الحديث على أن كتابة العلم جائزة. ثم ذكره في الموطن الثاني برقم 1870 في الصحيح، ووضعه في فضائل المدينة، وبوب عليه بقوله باب حرم المدينة. هل في الحديث ما يبين أن للمدينة حرما؟ ظاهر ما يحتاج، سبق الكلام. ثم ذكره في الموطن الثالث برقم 3047، ووضعه في كتاب الجهاد والسير، وبوب عليه بقوله باب فكاك الأسير، يجب على المسلمين فك الأسرى. هل في الحديث ما يدل على فكاك الأسرى؟ نعم، فإذا فيها فكاك الأسير في الرواية. في الموطن الرابع برقم 3172، ووضعه في كتاب الجزية والموادعة، كتاب الجزية الأحكام المسلمين مع الكفار، وبوب عليه بقوله باب ذمة المسلمين واحدة، باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم، والحديث ظاهر أن ذمة المسلمين واحدة. ثم ذكره في موطن آخر في كتاب الجزية برقم 3179، وبوب عليه بقوله باب إثم من عاهد ثم غدر، باب إثم من عاهد ثم غدر. إذا كان النبي عليه السلام يقول من أخفر مسلما فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين، لا يقبل الله صرفا ولا عدلا. فكيف لو أن الذي قد عاهد الكافر خدعه؟ لو كنت أنا أعطيت كافر أمان ولما أعطيت الأمان قتلته. فالبخاري قال باب إثم من عاهد ثم غدر، باب إثم. قبلها قال باب ذمة المسلمين، باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة، هذا على من أخفر. هنا قال باب إثم من عاهد ثم غدر، ثم ذكره في كتاب الفرائض كتاب الديات، ذكره برقم 6755 وبوب عليه بقوله باب إثم من تبرأ من مواليه، يحرم على العبد أن يتبرأ من مواليه، لما ورد في آخر قطعة في الحديث. ثم ذكره برقم 6903 في كتاب الديات، وبوب عليه بباب العاقلة. العاقلة قال في الكتاب إيش؟ فإذا في الصحيفة العقل، في صحيفة فيها العقل وفيها الديات، أي نعم. وذكره في الموطن قبل الأخير، وهو الموطن الذي قبل الذي معنا، برقم 6915 في كتاب الديات، وبوب عليه بقوله باب لا يقتل مسلم بكافر. أما الموطن الأخير فهو الموطن الذي معنا. إيش الموطن الذي معنا؟ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. وبوب عليه بإيش؟ إيش الباب الذي معنا؟ باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. كيف نستفيد من هذا؟ من آوى محدثا، فهذا يكره الإحداث في البدع، وأن من آوى محدثا في المدينة فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثم أن علي رضي الله تعالى عنه لما سئل هل عندكم من شيء قال لا والله، لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ليس عندنا إلا ما في كتاب الله وما في هذه الصحيفة، أي من سنة رسول الله. ففي هذا دلالة على الاقتصار، على الاعتصام بالكتاب والسنة، فوضعه في الاعتصام بالكتاب والسنة لهذا الأمر، ووضعه تحت تبويب ما يكره من البدع من أشياء، ثم ذكر البدع، لأن هذا فيه تهديد خطير غاية لموضوع البدع. هذه تبويبات الإمام البخاري لهذا الحديث. نأتي للحديث الذي بعده، كم بقي من الوقت؟ أربع دقائق. على حال الوقت لن يسعفنا إلا أن نعيد، ولا نريد أن نعيد. أعطوني الأسئلة، باقي أربع دقائق. أخ يسأل في أي الحالات تأخذ المرأة النصف من الميراث؟ قلت وما زلت أقول وسأبقى أقول، وهذه ينبغي أن نفهمها فهما جيدا، أن أعداء الإسلام ينفخون في الشبهات، ولما نريد أن نجليها وأن نرد عليها لا نحررها، والواجب قبل تفنيد الشبهة أن تحرر، فإذا حررت تبين الحق من الباطل. يقولون أنتم تظلمون المرأة، ليش تظلم المرأة؟ قال أنتم تعطوا المرأة نصف ما تعطوا الرجل. قلنا لهم أنتم كذبة، كلامكم هذا كذب بزور، نحن لا نعطي دائما المرأة على نصف ما تعطى الرجل. نقول لو أن رجلا مات وعنده 20 شقيق وعنده ابنتان وعنده زوجة، فيوزع الميراث بالطريقة الآتية: الزوجة تأخذ الثمن، الابنتان تأخذ الثلثان، تأخذ ثلثين، والعشرون أخ يأخذون المتبقي. العشرين أخ يأخذون كم؟ أقل من الثلث، يخصم من الثلث الثمن، ثمن الزوجة. إذن أنتم لما تقولون أنتم تظلمون المرأة، فأنتم تعطون الرجل مرأة نصف ما يعطى الرجل، هذا كذب، شرعنا ليس كذلك. نعم، قال ربنا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا رجل مات وعنده ذكور وإناث، فالذكور تأخذ، كل ابنتين تأخذ نصيب ذكر في هذه الصورة. أما ليس دائما نحن نعطي المرأة ضعف حق الرجل، ومقابل ما نعطي البنت النصف أوجبنا عليها النفقة للزوج؟ أوجبنا عليها، يعني نحن خصمنا منها وأوجبنا لها. فلا يجوز شرعا أن تحاكمني بالذي تثيره شبهة ولا تؤمن بالذي أنا أؤمن به من ديني. يعني لما واحد مع زوجته يذهبون لمطعم، ما بيجوز الزوج يقول والله حاسب، يقول واحد حاسب على حاله على التقليع الغربية. فأنا مطلوب مني زوجتي أنفق عليها، فزوجتي لما يؤخذ منها إنما أعطاها الشرع فأوجب على وليها أن يرعاها وأن ينفق عليها إلى آخره. فمن أراد أن ينظر إلى ديننا ينبغي أن ينظر إليه بجميع أحكامه، لا يجوز له أن يذكر شيئا وأن ينسى أشياء، هذا ظلم. فإذا كان الذي يفند الذي يطلق هذه الشبهة إذا كان منصفا فحينئذ يعود للصواب، والله تعالى أعلم. هل دلت النصوص على أن المسجد الأقصى يهدم؟ لأنه كما تعلمون اليهود يحاولون هدم المسجد الأقصى بالأنفاق تحته والمواد الكيميائية التي ترش على أساساته. جاءني بعض إخواننا ممن كان أجداده من كبار العلماء في المسجد الأقصى ولهم بيت وقف في المسجد الأقصى، أخبرني وطلبت منه أن يكتب لي هذا الخبر بخطه وكتبه لي، وعندي قصاصة هذا الخبر في قصاصة وراء، لعلي أجد سبيلا في يوم من الأيام يعني لنشره، في نيتي أن أكتب كتابا عن الهيكل إن طول الله في العمر وأسعف في الوقت. يقول لي ضرب علي يوم الأيام حاخة، قال حبيبي أنتم الحمام يسيل علينا. قال ليه يسيل عليكم؟ قال امشي معي. قال فأدخلني تحت المسجد الأقصى بدهاليز وصالات وأشياء من العجيب. قال فنظرت فإذا في ماسورة ماء تسيل عليهم فعلا. قال بس اسمح لي أرجع معك. قال وجدت واضع ماء ملون، ماء صابغ له ماء في دلو، وقال أرجع شنوياك. قال فرجعنا للبيت، قال فسكب الماء في الحمام أجلكم والله الماء الملون. قال يلا نرجع. قال فرجعنا فإذا الماء الملون ينزل عليهم في مصلى لهم تحت المسجد. قال حبيبي اسمح لي بس أصلح، أنا أصلح بس أصلح المواسيق. هل يوجد في الشرع ما يأذن أن المسجد الحرام أن البيت المسجد الأقصى يهدم؟ لا، لكن لا ينفي لا يعني النفي عدم الوقوع. لكن ورد في الشرع حديث عند أحمد في المسند يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عمران مسجدي هذا خراب بيت المقدس، وخراب مسجدي هذا عمران بيت المقدس. أصحاب الصنعة المهندسين والخبرة لما يدخلون على المسجد النبوي يقولون لا يوجد عمار على وجه الأرض مثل هذا العمار، لا يوجد عمار أحسن من هذا العمار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عمران خراب، ويقول لأن يكون لأحدكم موطن مثل شطن فرسه. شطن الفرس الكرباج يضرب فيه الفرس صوت. لأن يكون لأحدكم موطن مثل شطن فرسه يقف عليه ينظر إلى مسجد الأقصى أحب إليه من الدنيا وما فيها. يعني آخر الزمان لو الواحد يكون لكم إيش موطن فقط ينظر من بعيد، فالظهر كل مكان يمكن أن ينظر إليه من بيت المقدس سيحرمه المسلمون، نسأل الله العافية. وهذا بذنوبه. فالخراب حاصل، أما الهدم مسكوت عنه فلا نثبته ولا ننفيه. آخر الزمان في موطأ مالك حديث عجيب ولا تقوم الساعة حتى يأتي الكلب أو الذئب فيغذي على منبرها يغذي أن يرفع، يشغل رجله ويبول الدفعة والدفعة، تترك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون الإيمان في آخر الزمان في البيت المقدس، يكون الدين في بيت المقدس. الانطلاقة الثانية لنصرة الدين ونشر الدين إنما هو من بيت المقدس، وهذه النشرة وهذا النشر وهذه النصرة لها إرهاصات، وإرهاصاتها أن يكون في هذه البلاد صادقون أصحاب همم، أصحاب علم، أصحاب عمل، أصحاب أمر بمعروف، أصحاب نهي عن منكر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الذي يسكن بلاد الشام أجره أجر المرابط في سبيل الله. انتبه، لا تكن غافلا. أن تعيش في بلاد تبسط الملائكة أجنحتها عليها، ومن يعيش فيها يكون مرابطا، لكن الذي يعيش فيها يكون من الأمة المحمدية الحقيقية، لا من الأمة الغثائية، لا من أمة الأهواء، لا من أمة المعاصي، يكون من الأمة التي تغار على الدين، التي تأمر وتنهى وتنصح، تتعلم وتعلم وتذكر. من كان كذلك فأجره في إقامته في سكنه كأجر الذي يرابط في سبيل الله. فيا رب لك الحمد أن جعلتنا من الأمة المحمدية، ويا ربنا لك الحمد أن جعلتنا من أهل السنة، ويا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن جعلتنا من أهل الشام، ويا ربي لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أن علمتنا دينك وأن حببت إلينا العلم وأن وفقتنا ويسرت لنا أن نعلمه، نرجو أن يكون في سبيلك وأن يكون لوجهك خالصا لك يا ربنا فتقبله منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في سنن أبي داود لعبد الله بن حوالة وهو صحابي صغير، هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد تعددت علي شرائع الإسلام، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. النبي يقول لهذا الصحابي لعبد الله بن حوالة كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، عليك بصفوة الله من بلاده يختار إليها صفوته من عباده، إنها بلاد الشام. فبلاد الشام صفوة الله من البلاد يختار إليها صفوة الله من العباد، يختار إليها هذه الديار الله يريد بها خيرا، على رغم أنوف المحاربين المخالفين لدين الله، شاء من شاء وأبى من أبى، هذه الديار سينشر فيها الدين وتقام فيها السنة وسينشر فيها الخير وينصر أهل الحق، شاء من شاء وأبى من أبى. مهما وجهت من شرور إلى هذه البلاد فإن الله حافظها، فإن الله باسط جاعل ملائكته باسطة أجنحتها عليه. فاحرص وأنت مقيم أن تنال أجر المرابطين. كيف تنال أجر المرابطين؟ كن غيورا على دينك، أمر، إنها ذكر، انصح، لا تفوت بالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن، تعلم وعلم وفقه، كن جديا لله عز وجل. إن كنت كذلك فأنت مرابط، أنت وأن تأكل وتشرب وتنام وتعمل وتطأ زوجتك وتأخذ شهوتك وأنت على هذا الحال، أجرك أجر المرابط في سبيل الله، أجر الذي مرابط على الثغور. وهذا الأجر ليس لمن كان من أهل هذه الديار فقط، لمن عاش فيها، سواء كان من أهلها أو من لم يكن من أهلها، هذا الأجر عام لمن يعيش في هذه الديار، والله تعالى أعلم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قصاد عقل ودين؟ قلنا أكثر من مرة في تفصيل في الرواية، في رواية أخرى ما قصاد عقل. الطب اليوم لما يفحص دماغ المرأة يجد أن ضبطها ليس كدماغ المرأة، الرجل ليس كدماغ، دماغ المرأة ليس كدماغ الرجل، في الطب اليوم مقرر هذا غير ذاك. فالمرأة عاطفية لا تضبط، الرجل يضبط أكثر من المرأة، لكن هذا الضبط نسبي. حقة لامرأة سأذكر لكم خبرا عنها، أن تلد أمثال الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. محمد بن إدريس الشافعي ولد سنة 150، مات سنة 204، كم سنة عاش؟ 54 سنة. أشغل العلم والعلماء ليوم الدين، عاش 54 سنة وبركات. أمه جاءت تشهد عند القاضي، فدخلت مع الشاهد التي تشهد معها، فقال لها الشاهد خرجي، قال لها القاضي خرجي حتى تتم المرأة شهادتها ثم تشهدين. فقالت لا والله، لا والله، لا تشهد إلا على مسامعي، ولا أشهد إلا على مسامعها، لأن الله يقول أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. حق لمثل هذه أن تلد الشافعي رحمه الله، معنى أن تضل، يعني علماءنا اليوم الإمام الشافعي ابنه يؤصل كلام أمه الذي خرج عفو الخاطر يؤصله، فيقول تأصيل العلم الشرعي الصحيح، يقول دلت الآية بدلالة الإشارة أن شهادة المرأة لا تجوز إلا على مسامع الأخرى، هكذا دلت الآية. ففهمت الآية فهم أصول صحيح، فهمت الآية فهم أصول صحيح. فشهادة المرأتين بشهادة، ونقصان دينها أن تترك صلاتها في وقت عذرها الشرعي، تترك الصلاة المرأة في عذرها الشرعي لا تصلي، فهذا المراد بنقصان دينها. في هذا إشارة إلى أن الدين، أن الصلاة تطلق على الدين، والذي لا يصلي لو قيل له لا دين له يكون الكلام صوابا، ولا يلزم منه أن يكون كافرا، لأن النبي يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. قد يأتين رجل مسلم لا أرضى دينه، يعني أكفره؟ لا، لا أرضى صلاته، لا أرضى صلته بالله، ولا أرضى خلقه، لا أرضى صدق خلقه مع الناس. فالواجب أن تفحص صلته بالله، وأول الصلة بالله تكون بالإيش؟ الصلاة، تكون بالصلاة. فنقصان الدين نقصان الصلاة، نقصان الدين المراد نقصان الصلاة. وإلا العقل أمر على رأي العلماء الكلام ليس بجوهر، وإنما هو عرض. العقل غير المخ، ليس العقل يعني شيء محسوس ملموس، العقل ملكة في النفس تجعل بعض الناس متهورين، بعض الناس عقلاء. سمي العقل عقلا من العقال الذي يعقل به البعير، فالبعير يعقل بعقال يمنعه من الردى ويمنعه من أن يضر نفسه. فالعاقل سمي عاقلا لأن عقله يحجبه عن الهلاك، لا يقع فيما يضره، فيما يضره ببدنه، فيما يضره بدينه، فيما يضره في سمعته. فالعقل سمي عقلا لهذا. فالمرأة ناقصة عقل المراد بها أن شهادتها، أن شهادة اثنتين بشهادة رجل واحد، وأن دينها ناقص المراد بالصلاة فقط، وليس في هذا تحقير المرأة البتة، وإنما هذا فيه بيان حقيقة المرأة. حتى ينتبه الرجل إلى أهمية دينه وأهمية صلاته، وحتى يركز الإنسان فيضبط الكلمات ويضبط المواقف ويفهم الأمور. وإلا والله في هذا الزمان نجد بعض النساء عقلها عن عقل مئات الرجال، كم من بيت لولا المستورة فيه أضاء. فلسترها وعقلها وحسن إدارتها ضاع البيت. وهكذا كتاب الله قال: لا والذي فرق الحبة وبرأ النسمة إلا ما في هذه الصحيفة، ونشر كتابا فيه جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبخاري رحمه الله يريد بذلك تزييف قول المبطلين، ولا سيما أن قوما من عهد التابعين من الكوفيين حيث كان علي رضي الله تعالى عنه كانوا يغالون فيه. وهذا الغلو تدرج شيئا فشيئا شأن الباطل. فعلي كان يقول: العلم نقطة كثرها الجاهلون، الحق أبلج والباطل يتلجلج، الحق ظاهر، القوم نما عندهم الشر وترعرعوه وتعاهدوه وأطعموه وسقوه حتى نما وكبر، حتى ظهر على يراع صاحب هذا الكتاب. هذا الكتاب طبع في طهران قديما، وهذا الكتاب اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. تقرأ الكتاب مطبوع طبعة حجرية قديمة في مطلع القرن المنصرم لما كانت الطباعة عزيزة ونادرة، والكتاب كما ترونه كبيرا، كل صفحة فيه عدد كبير من الكفريات، من الأمور المسلمات التي لا يتناطح فيها اثنان ولا يختلف فيها عاقلا. كل الكتاب أدلة صريحة على أن القرآن الذي بين أيدينا مصحف محرف، ليس هو المصحف الذي أنزله الله، وهنالك صور كثيرة موجود في مصحف فاطمة ليس بين أيدينا وليس عندنا، وهنالك آيات يقولون، هنالك صور بتمامها ليست عندنا ويقولون، هنالك آيات ليست عندنا. وقد نبه على كفرهم الأئمة قديما من علمائنا، فألف الباقلاني كتابا سماه الانتصار لمن قال بتحريف القرآن، وذكر الإمام القرطبي كل من يشك في قول الشيعة في القرآن يرجع إلى مقدم التفسير القرطبي. القرطبي من وفيات القرن السابع. خلافنا مع الشيعة ليس كما يتوهم بعض السدج وبعض ضعاف العقول وبعض الجهال، يقولون خلافنا مع الشيعة أججه الإعلام، وهذه مآرب سياسية وقضايا سياسية، والإعلام ضخمها، يريدون إضعاف المسلمين، وبعض الناس نسأل الله العفو والعافية في بلاد المسلمين ينادون بالولاء لإيران، ما زال للآن في ولاءات لإيران. الإمام القرطبي يذكر في مقدمة تفسيره أن في مصحف الشيعة والعصر ونوائب الدهر، وفي مصحف الشيعة: ألم نشرح لك صدرك وجعلنا عليا صهرك. وهذا مذكور في هذا الكتاب. مؤلف هذا الكتاب الطبرسي. الطبرسي عندهم مثل شيخ الإسلام ابن تيمية عندنا، عندهم إمام حاذق محقق كبير علامة، وكل كتاب كل كلمة في الكتاب فيه كثير من الطعونات. لا أريد أن أقرأ عليكم، المقام ليس مقام إلا مقام تنبيه، ليس المقام مقام تفصيل، وجاء هذا التنبيه لصلته بالحديث الذي نشرحه من صحيح الإمام البخاري. من كان معنيا أو من كان في شك فليصور هذا الكتاب وليقرأ هذا الكتاب وليعرف أولئك القوم. إن أردت أن تحاكم قوما فقرأ كتبهم، لا تقرأ ماذا يقال عنهم، اقرأهم ماذا كتبوا، ماذا قالوا، ماذا قرروا. حتى تكون منصفا. أهل الحق أهل السنة كما يقول أئمة أهل السنة هم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس، هم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، أرحم الناس بالخلق. والله الذي لا إله إلا هو في بدايات الطلب لما كنت أقرأ عن الشيعة كانت نفسي مليئة أن قوما ينتسبون للإسلام على هذا الحال لابد أن يكون هذا الكلام دخيلا عليهم. ما كان عقلي ولا قلبي يتسعان أو يتحملان أن رجلا لو نسب للإسلام نسبة من وراء وراء من بعيد بعيد أن يقول بمثل هذه الطرهات وبمثل هذه الأباطيل. حتى يسر الله عز وجل، فذات يوم اتصل بي الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله يسألني عن فصل الخطاب، قلت قرأت عنه ولم أره لكني أحصله إن شاء الله، وفعلا حصلته من طهران، صور لي من طهران، وهذا هو الكتاب، هذا الكتاب أرسلت مصورا للشيخ بكر في وقتها رحمه الله تعالى، هذا هو الكتاب. لولا أني قرأته وتأملته ونظرت فيه وتيقنت أن القوم محققوهم وعلماءهم الكبار الكبار يقولون بتحريف القرآن، والله لا يمكن أن نصدق، لا سيما أن القوم يكذبون ويتعبدون الله بالكذب. ففي كتاب الكافي عندهم الذي هو بمثابة صحيح البخاري يقولون من لا تقية له فلا دين له، ويقولون 9 أعشار الدين في الكذب في التقية، 9 أعشار الدين في التقية، 9 أعشار الدين في التقية. الله جل في علاه سبحانه ما أعدل ما أحكم. أختم بلفتة أحب أن تحفظوها وأن تنشروها. القوم لما اعتدوا على عائشة فاتهموها مما هي منه براء هتك الله أعراضهم فألقى على ألسنة شياطينهم نكاح المتعة. لماذا قالوا بنكاح المتعة؟ جزاء وفاقا، لأنهم طعنوا في عرض عائشة. لما طعنوا في عرض عائشة أبالستهم قالوا لهم تمتعوا. إيش يعني تمتعوا؟ يعني امرأة تتمتع معها ساعة نصف ساعة ربع ساعة 10 دقائق مقابل مبلغ وتمشي. عمل من هذا؟ عمل من تعلمون، عمل من يجل عن ذكر اسمه في بيت الله، عمل من يجل عن ذكر وصفه أو اسمه في بيت الله سبحانه وتعالى. فقوم يعتدون، لما اعتدى القوم على كتاب الله عز وجل ماذا بقي بيننا وبينهم؟ بعض علماء بلادنا ممن كان مفتيا في هذه الديار ونحسبه على صلاح رحمه الله كان يحسن الظن واسعا في الشيعة، حتى رحمه الله أرسل إلى إيران سفيرا. فلما ذهب إلى سفارة بلدنا في إيران علم أحوال الشيعة هناك، فلما رجع حدثني من سمعه يقول، كان يقول بيننا وبين الرافضة قواسم لا يمكن أن نلتقي عليها، بيننا قواسم لا يمكن أن نلتقي عليها. كل من لا يقول هذا الكلام إما أنه جاهل في الشرع أو أنه واسع الظن في الشيعة، إما أنه لا يعرف الشيعة أو لا يعرف الشرع. الذي يعرف الشرع ويعرف الشيعة يقول بيننا وبينهم قواسم لا يمكن أن نلتقي عليهم. أعلم الناس بالشيعة من خالطهم ومن عايشهم، نحن ننظر إليهم بعاطفة دون علم، بعاطفة الانتساب للإسلام. إذا أردتم أن تعرفوا من الشيعة اجلسوا مع إخوانكم العراقيين، اجلس مع واحد ممن خبر الشيعة وخالطهم، هو الذي يخبرك عنهم وهو الذي يعرفك أخبارهم. كذلك إخواننا الكويتيين، كذلك إخواننا البحرانيين، التقي مع هؤلاء وقل حدثنا عن الشيعة، حدثنا نساء الشيعة إيش تقول. المرأة الشيعية إذا دعت على ولدها تدرون ماذا تقول له؟ إذا أرادت أن تغلظ في الدعاء عليه تقول عظم سن قبرك، عظم سن قبرك، هذا كلام دارج على ألسنتهم. أنت تعرف الحقيقة الأمر بما يصدر بشكل عفوي على ألسنة الكثرة الكافرة من الدهماء والعوام. ولذا الشيعة لما ينادون بالتقريب كما قال بعض إخواننا، قال هم لما ينادون بالتقريب يفعلون هكذا، يريدون التقريب أن يجرون إليهم، والأصل في التقريب أن نفعل هكذا، هم يتقدمون ونحن نتقدم فنلتقي. أما هكذا هذا ليس تقريب، هذا احتلال، هكذا احتلال لما يأخذوك بالكلية. لذا إذا أرادوا التقريب، نتمنى، نحن نتمنى عليهم أن ينادوا بالتقريب، نتمنى عليهم أن ينادوا بالتقريب ويرون نموذجا للتقريب في إيران. هم أهل دولة، انظروا لإخوانكم في إيران أهل السنة، لا يوجد لهم مسجد واحد ولا إمام واحد ولا خطيب واحد، إيش تقريب هذا؟ يا ليتهم يخربوا. لو أنهم ينادون بالتقريب بحق وحقيقة يرون نموذجا صحيحا في التقريب في بلادهم. أما يأتون فيضحكون على الذقون ويأتون للأردن ويقولون يا أهل الأردن نريد منكم تقريب، أي تقريب؟ ولله الحمد والمنة كلنا أهل سنة، ما منا شيعي واحد، أي تقريب تريدون؟ أنتم تريدون تخريب. التقريب يكون في بلاد فيها سنة وشيعة، أنتم عندكم دولة تريدون تقريب. أرونا التقريب، أرونا نموذجا حتى نسير عليه. أما يأتون لأهل مصر ويقولون لأهل مصر نريد تقريب، أي تقريب؟ أي تقريب؟ مصر ولا شيعي فيها بفضل الله، لا الأردن ولا مصر فيها شيعة من فضل الله سبحانه وتعالى. وما جاءنا هم الشيعة إلا بعد أن أصيبت النكبات لجيراننا، فصاب العراق نكبة فجاءنا هم الشيعة، صرنا نحسب حساب للشيعة، والله يرطب بسوريا ما تتفاقم الأزمة وما يكثر الشيعة. نسأل الله الرحمة، نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة. فالتقريب هذه خرافة، كثير من الناس لا ينتبه للأمور ولا يحسن تصورها التصور الشرعي الصحيح، فينبغي أن نفهم الأمور فهما شرعيا صحيحا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.